بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثنا عن بدايات ومقدمات، وقلنا أن البحث الأساسي هو بحث ولاية الفقيه. بطبيعة الحال كما يعلم الجميع أن هذا البحث من البحوث المهمة والابتلائية، ولا سيما في زماننا. نحن في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهمية العقل والتفكر في المسائل العقائدية، وأنه في المسائل العقائدية لا ينبغي التقليد، وإنما ينبغي البحث والتفحص والتفكر. وقرأنا مجموعة من الآيات أو الروايات التي تتحدث عن أهمية العقل والتفكر والتدبر، وأنه في المسائل العقائدية لا ينبغي أن نقول هكذا وجدنا آباءنا، هكذا وجدنا مجتمعنا. على الإنسان هو أن يفكر وهو أن يبحث، ولا سيما في المسائل المهمة والحساسة، والتي نجد أنه هناك هجمة من قبل الأعداء على هذه المسألة أو تلك المسألة. من ضمن المسائل المهمة والأساسية التي وقع الخلاف فيها عامة المسلمين، ولا أقول عند كبار العلماء، وهنا هذه نقطة مهمة، عند المراجع والعلماء الكبار سوف نثبت إن شاء الله أنه الكل يقول بهذه المسألة بشكل واضح، لأن المسألة بديهية عقلية فطرية، وإنما هنالك هجوم كبير من قبل الإعلام المغرض على هذه المسألة ومحاولة خبط الأوراق و كما يقولون. في هذه الحلقة سوف نتحدث ونرجع قليلا، عندما نريد أن نثبت هذه المسألة نرجع قليلا إلى الوراء، نرجع إلى الإنسان ولماذا خلق الإنسان وما هي الغاية، حتى نصل إلى هذا البحث المهم، بحث الولاية. طبعا بحث الولاية هو بحث ليس مرتبط فقط بولاية أهل البيت أو ولاية الفقيه أو أمثال ذلك، هو اصطلاح عام، هو اصطلاح قرآني عام، يعني منذ زمن الأنبياء ومرحلة النبوة، ثم مرحلة الإمامة، ثم مرحلة السفارة الغيبة الصغرى، ثم مرحلة الغيبة الكبرى. يعني هناك أربع مراحل، هاي المرحلة الدينية التي بدأت منذ بداية الخلقة وإلى زماننا، هي أربع مراحل أساسية، طبعا على وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام: مرحلة النبوة، مرحلة الإمامة، مرحلة السفارة، ومرحلة الغيبة الكبرى، أو نسميها الفقاهة والمراجع والفقهاء. نحن عندما ننظر في البداية إلى الإنسان، الإنسان هو مخلوق من قبل الله عز وجل. ما هي الغاية من خلقة الإنسان؟ لماذا خلق الإنسان؟ لماذا وجد الإنسان؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ طبعا مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، وكلنا نتفق على ذلك، أنه سبب خلقة الإنسان أو وجود الإنسان إنما هو لسبب، يعني هناك سبب ليس عبث. الإنسان الحكيم، الإنسان العاقل، لا يصدر منه عمل عبثي، فكيف بالخالق الله عز وجل؟ طيب، إذن هذا واضح أولا. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية، أنه الغاية من خلقة الإنسان هو وصوله إلى الكمال، يعني هنالك طريق، هنالك هدف، غاية، نقطة يجب أن يصل إليها الإنسان، فإذا لم يصل يحاسب، ويحتاج هذا الإنسان إلى كما يقولون أن يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك هدف، هنالك نقطة يجب أن يصل إليها الإنسان. وأيضا من الأمور المتفقة عليه، وهي مسألة عقلية واضحة، أنه كل إنسان، كل موجود عندما يتحرك من نقطة إلى نقطة أخرى يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى طريق يمر به. ليس كل الطرق تؤدي إلى نفس النقطة، مستحيل، خصوصا الطريق المستقيم، الطريق الواضح، الطريق البين. نحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هناك طريق يتحرك به الإنسان لكي يصل إلى الهدف. إذن الإنسان مخلوق من قبل الله، خلقه الله من أجل هدف، الهدف هو وصوله إلى الكمال، وصوله إلى نقطة واضحة إلى ما يعبر عنه بالقرب الإلهي، الوصول إلى الله عز وجل. عند ذلك يكون الإنسان سعيدا وحقق الهدف من خلقته. هذا المطلب الأول الأساسي. المطلب الثاني المهم في هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وكلفه وطلب منه أن يصل، وهو هذا امتحان الإنسان، امتحان الإنسان أن في هذه الدنيا المحدودة أن يحاول أن يصل إلى الكمال، أن يصل إلى الله عز وجل. طيب، قلنا لابد من وجود طريق، مثل الآن إنسان يريد أن يتوجه مثلا من نقطة معينة إلى أرض كربلاء، أو من نقطة معينة إلى مشهد، أو من نقطة معينة مثلا إلى مكة، من المدينة إلى مكة. طريق واحد، طريق مستقيم واحد، لا يمكن أن نفترض أن الإنسان يتجه شمالا جنوبا غربا شرقا ويصل إلى نفس النقطة. لابد أن الإنسان عندما يتحرك وفق، حتى اليوم في السياسة يسموها خارطة الطريق، يعني هنالك الطريق يجب أن يصل إليه الإنسان. طيب، البحث هنا، النقاش هنا، الخلاف هنا، هذا الخلاف بين الماديين، بين الإسلاميين، بين عبر التاريخ، ليس فقط في زماننا، يعني في زمن الأنبياء أيضا كان إسلاميين وماديين لكن بألفاظ مختلفة. البعض يقول أنه الطريق يمكن الإنسان هو أن يشخصه. صحيح أن الإنسان مخلوق من قبل الله ويجب أن يصل إلى نقطة، إلى السعادة، إلى الكمال، ولكن الإنسان هو نفس الإنسان يضع الطريق، يشخص هذه خارطة الطريق وهو يتحرك ويصل. تأتي المدرسة الإلهية والأنبياء عليهم السلام وعقولنا تصل إلى ذلك أنه لا يمكن ذلك، لابد أن يكون الطريق موضوعا ومشرعا من قبل نفس الخالق الذي خلق الإنسان. هو يعلم، وهذه نقطة مهمة، هو يعلم استعدادات الإنسان، قابليات الإنسان، شهوات الإنسان، غرائز الإنسان، قدرات الإنسان، تعارضات بين بني البشر كفرد أو كمجتمع. وكما أنه اليوم نحن عندما في أي جهاز، الجهاز الموبايل، الكمبيوتر، التلفاز، السيارة، أي جهاز معين، الذي صنع الجهاز، الشركة التي تصنع هذه السيارة هي التي تعرف نقاط الضعف والقوة، كيف هذه السيارة إذا أصابها العطل أو ما شاكل ذلك كيف نصلحها. الشركة هي التي تعرف، هذا أمر واضح. لذلك نحن عندما مثلا إذا جهاز معين، جهاز صغير موبايل مثلا أو جهاز كمبيوتر، نفتش عن وكيل الشركة، لأن الشركة هي التي تعرف نقاط الضعف، نقاط القوة في هذا الجهاز. لذلك نحن في حياتنا العملية هاي المسألة مطبقيها، أنه في كل جهاز، في كل قضية نرجع إلى الصانع، إلى الذي أوجد هذا الجهاز، هو الذي يعرف نقاط الضعف والقوة، كيف يصلح، كيف يصان، كيف نحافظ على هذا الجهاز، حتى ورقة التعليمات مثلا، الكتالوج ما يعبر عنه. فكيف بالإنسان؟ نحن إذا اعتقدنا وآمنا ونحن كذلك بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به نفسه، وهذا أمر طبيعي، يعني بالتالي نحن مخلوقين من قبل الله سبحانه وتعالى، خصوصا نحن نتكلم في دائرة الوضع الإسلامي، الوضع الديني. ما نريد ندخل في نقاشات في هذا البحث، إن هو البحث أساسا حساس. إذن نحن نعتقد كإسلاميين، كدينيين، كإلهيين، نعتقد أنه لابد أن توجد هنالك خارطة طريق موضوعة من قبل الله عز وجل، ما تسمى بالقانون الإلهي، نسميها الشريعة، الدين، هي التي إن طبقها الإنسان وسار عليها يصل إلى الكمال. هذا أمر أيضا متفق عليه بين الإسلاميين، بين المتدينين، بين العلماء، بين الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. لذلك عندما جاءت الشرائع، الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه طلب من الناس أن تتبع، طلب من الناس أن تطبق، أن تسير على وفق الشريعة لكي تصل إلى الكمال. لذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى الأمة، جاء إلى مكة وبدأ بالدعوة، بدأت البعثة، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني الطريق هو التوحيد، الطريق هو الشريعة، الطريق هو قول لا إله إلا الله والالتزام بكل لوازم هذا القول. وإلا لا يمكن الإنسان أن نتصور هو يأتي ويفترض، هو يفترض عبادة لنفسه. هو يقول مثلا أنا ساعة بالعشرة الصبح أنا أصلي صلاة الصبح، ساعة مثلا كذا أنا أصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر كيف ما كانت، الصوم كيف ما كان. كيف يعرف الإنسان ماذا يريد الله؟ كيف يعرف الإنسان كيف يصل إلى الكمال؟ وفي الواقع ما يريده الله عز وجل وما هو محبوب لله عز وجل في كل تفاصيل الشريعة هو من أجل الإنسان، من أجل كمال الإنسان، من أجل أن يصل الإنسان إلى الكمال إذا تحرك وفق الشريعة. هذا أيضا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وكما أيضا لا بد أن نعلم هنا يعني بين قوسين أنه الأنبياء والشريعة، الشريعة أو نقول الله عز وجل اللي هو على هو رأس كل هذه المنظومة، هو الأنبياء بالتالي هم رسل الله، هم مبعوثين من قبل الله. الله يريد الكمال أيضا لكل الناس وليس لفرد أو مجموعة، ليس لطائفة دون أخرى أو لقومية أو لانتساب عشائري محدد أو لحزب محدد أو لمثلا جنس محدد كالرجال أو النساء فقط أو فقط العلماء أو لا، لكل، هاي رحمة للعالمين، هاي نقطة أساسية. يعني الله عز وجل عندما خلق الإنسان كل إنسان بكل هذه الاختلافات في الزمان والمكان واللون والانتساب والنسب والتوجهات وكل شيء، الجنس والجنسية والقومية والوطنية، كل هذه الاختلافات الله يريد الجميع أن يصلوا إلى الكمال، يريد الخير للجميع، لذلك رحمة للعالمين وليس للعرب فقط وليس لزمان فقط وليس لمكان أو قومية واحدة فقط. إذن هذا أيضا مهم ونغلق القوس هنا. إذن في كل الأحوال الإنسان مخلوق من قبل الله، لا بد أن يتحرك إلى الكمال، وهذا الكمال لا بد له من شريعة، لا بد له من طريق، لا بد له من سبيل واضح لكي يصل الإنسان إلى الكمال. وإلا لا يمكن الإنسان أن يفترض أي طريق. وهذا نحن في حياتنا، الطائرة الآن عندما تتوجه مثلا من فلان بلد إلى فلان بلد، هنالك حتى في الهواء اللي هو مفتوح أيضا هنالك خطوط وطرق هم يعرفونها الطيارون. إذن نحن في كل خطوة كذلك في الدين، في كل خطوة دنيوية كذلك في الدين، في كل خطوة حياتية كذلك في الدين، نحتاج إلى الخارطة، إلى الطريق. هنا من المباحث المهمة أيضا في هذا الإطار يأتي قد سؤال، شبهة، إشكال، سموها ما شئتم. طبعا احنا بحثنا مليء بالإشكالات والشبهات والأسئلة، وهذا طبيعي، طبيعي، نحن يجب أن لا نخاف من الحوار، من طرح المسألة ونناقش. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع القانون؟ قد يجي إنسان يقول، وكما هذا موجود أيضا النظرية المادية بشكل عام عبر التاريخ مع اختلاف مسمياتها، تفترض وتدعي أنه لا، الإنسان هو الذي يضع القانون ويصل إلى الكمال، يصل إلى السعادة. النقطة الأساسية التي أنا أشرت إليها قبل قليل والتي أيضا نحن نطبقها في كل قانون وضعي، على سبيل المثال الآن في المجالس النواب، مجالس التشريع، القوة التشريعية أو المقننة، هناك دائما شرطين نفترضها ونطالب بها لكي يوضع القانون الأفضل الأنسب لحياتنا. شوفوا الآن في مجالس النواب أو في كل قانون، نحن وهذا اتفاق كل العقلاء إسلاميين وغير إسلاميين، أنه أولا لابد أن يكون المقنن المشرع الذي يضع القانون للناس لمجموعة أن يكون عالما عنده علم. ما معقول أنه إنسان يجي جاهل يضع لقانون في قضية هو يجهلها، بلا شك القانون يكون فاشل، هاي أمر طبيعي. إذا كان المقنن أو المشرع الذي يضع القانون، يشرع القانون، إذا كان عالما يمتلك علما يكون القانون أفضل. وبطبيعة الحال كنتيجة واضحة، كل ما كان العلم أكثر ومعرفته أكثر كلما كان القانون أفضل وأنسب وأنجح وأنجع، على كل هذه التعابير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو مسألة ما يعبر عنه اليوم بالنزاهة، أو لنقل عدم وجود مصلحة في المشرع. انظر الآن إلى الدول، يأتي مثلا تأتي لجنة لوضع القانون في دولة ما، تريد تضع الدستور أو القانون الأساسي، الدستور الأساسي للبلد، تشكل لجان، إما مجلس معين، إما لجنة معينة. طيب إذا كان الحاكم مسيطر ومهيمن كما الطواغيت في زماننا أو في أزمنة ماضية، ونأتي مثلا بفرعون كمثال قرآني، إذا كان هو جاء بالعلماء، جيد، ولكن جير العلماء لصالحه لمصلحته، يعني في الواقع هنالك مصلحة إما شخصية أو عائلية أو حزبية أو ذاتية أو مصلحة بالتالي ضيقة، إذا وجدت هذه المصلحة الضيقة سوف يكون أيضا القانون فاشل مع وجود العلم، يعني لا فائدة، ماكو فائدة الآن من العلم، العلم لوحده غير كافي، لابد من النزاهة، لابد من عدم وجود مصلحة وغرض، أو نفترض وجود مصلحة وغرض عام، يعني هنالك حسن نية، هنالك الفاعل الواضع للقانون ينبغي أن يكون يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ مصلحة الناس العامة وليس مصلحة الحاكم والطاغية الذي يحكم، أو الحاكم الذي يحكم، أو الخليفة الذي يحكم. فإذا كانت هنالك مصلحة وجه القانون واتجهت بوصلة القانون إلى هذا الشخص، وبالتالي سوف يظلم الناس، لن يستفيد الناس من هذا الكمال، وإنما الناس سوف تطبق القانون مضطرة، لأن هو طاغية يحكم، طاغوت يحكم، سوف تطبق القانون، لكن كل القابليات والإمكانات والاستعدادات لدى هذه الأمة سوف وين تتجه؟ سوف تتجه إلى الطاغية. نحن شاهدنا في زماننا طواغيت يجلس الصبح من النوم يشرع قانون، هسه شايف رؤية منام، أو فلان استشاره وكان المنافقين والمتملقين، لذلك القوانين لم تكن قوانين صحيحة. أو يأتي أغنياء مجموعة كما الآن في بعض البلدان الغربية، نجد أن الشركات الغنية الثرية، شركات نفط أو سلاح، هي التي تضع منظومة الحكم، ولكن باتجاهها أم لا، كل التشريع يكون مثلا في على سبيل المثال مواصفات وشروط رئيس الجمهورية، ما هي؟ كله يتجه إلى الغنى، القدرة المالية، وهكذا. إذن كل مجموعة عندما تضع القوانين، هذه المجموعة في الواقع عندما تكون ذات مصلحة، أو الطاغية يكون ذات عنده مصلحة، يوجه القانون لذلك. نحن نريد في بحث البشرية، كل البشرية نريد قانونا، يوصل البشرية إلى الله عز وجل، إلى الكمال، إلى السعادة. ولذلك نحن نقول ونؤمن بذلك بأن الذي يمتلك هاتان الصفتان بشكل كامل ومطلق فقط هو الله عز وجل. الله عالم عليم وبكل شيء، عالم بما كان وما يكون وما سوف يكون، وعالم الغيب والشهادة، أصلا هو الذي خلق الإنسان، كما أنه احنا ذكرنا قبل قليل، ومع الفارق أن المهندس عندما يصنع جهازا، أو الصانع أو الشركة عندما تصنع سيارة، هي أعلم بها من غيرها من الشركات، وهذا أمر واضح. إذا كان الشركة غربية، إذا كان شركة من هذا في أي دولة معينة، هذا أمر واضح، نحن نقر به في واقعنا. فإذا كان الخالق للإنسان هو الله، فإذن هو أعلم، لذلك هو أعلم إلي، أعلم به، عالم الغيب، يعلم ظاهره وباطنه وإمكاناته وقدراته. لذلك نحن هنا عندما نأتي إلى هذه القضية، نأتي إلى قضية الشرط الأول، العلم فقط وفقط متحقق بخالق الإنسان وليس بالإنسان. نعم الإنسان عنده علم، لكن علم محدود، علم ضيق وليس متكامل، فقط الله الذي خلق الإنسان هو الذي يمتلك هذا العلم. هذا الشرط الأول، إذا متحقق بمن؟ بالله عز وجل. الشرط الثاني أيضا متحقق، وهو عدم وجود المصلحة. لماذا؟ لأن الله هو الغني المطلق، غني عن العالمين، لا محتاج إلى شيء، لا محتاج إلى عبادة الإنسان، إلى خضوع الإنسان إلى لا يضره عصيان الإنسان، لا تنفعه طاعة الإنسان، وهذا موجود في الروايات، لكن عقولنا تؤمن بذلك. لذلك أيضا عدم وجود المصلحة، وإنما المصلحة الغاية من وضع القانون، وهو يعني الغاية من وضع الشريعة التي نسميها شريعة والقانون الإلهي، هو الإنسان، هو وصول الإنسان إلى الكمال، وصول الإنسان إلى تحقيق الكمال، ولذلك وجدت الشريعة. وسبب وجود الشرائع ليس للتشريف أو للبركة كما نتصور، الشريعة إنما وجدت، والشريعة طبعا هذا إن شاء الله نبحثه في الحلقة القادمة، أن الشريعة هل هي تحقق جزء من حياة الإنسان أم كل حياة الإنسان؟ هل هي تحقق جزء من كمال الإنسان أم كل كمال الإنسان؟ لكن قبل هذا إن شاء الله نأتي عليه هذا البحث، لكن قبل ذلك أصل وجود، ضرورة وجود قانون موضوع من قبل موجود متكامل، كمال مطلق ليس فيه نقص، فيه علم مطلق، فيه كل شيء، هذا هو الذي يستطيع أن يضع القانون للبشرية، كل البشرية، من أجل أن تصل إلى الكمال، لكي يتحقق الشيء الذي من أجله خلق الإنسان، من أجله وجد الإنسان في هذه الدنيا. وإلا نرجع إلى إشكالية مهمة وخطيرة، ألا وهي العبثية، اللغو، وهذا لا يمكن أن يصدر من الله عز وجل. نحن في البداية طبعا هو البحث مترابط، بالبداية يجب أن نؤمن بوجود الله، ونؤمن بوحدانية الله، ونؤمن بصفات الله، ومن صفات الله الحكمة، بمعنى أنه لا يصدر أي عبث، عمل عبثي أو لغو أو باطل من قبل هذا الحكيم. إذن عندما خلق الإنسان، بل أكثر من ذلك، سخر لكم ما في السماوات والأرض، كل هذا الموجودات، كل هذه الموجودات من أجل هذا الإنسان. قد يشكل إنسان يقول لماذا طيب وجد الحيوان، لماذا وجد النبات، هذا سؤال أيضا مهم، ولكن إذا فهمنا وعرفنا وآمنا بأن الإنسان هو المحور، هو أساس وجود عالم الوجود، نعلم، وكما يصرح القرآن الكريم، أن كل هذه الموجودات في العالم، في عالم الوجود، إنما هي من أجل الإنسان. فإذا افترضنا أن هذا الإنسان وجوده لغو وعبثي، هذا نسبنا الباطل، نسبنا العبثية إلى الحكيم، إلى الله عز وجل، وهذا نتنزه ومنزه عنه الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن نفكر به أو أن يصدر مننا. إذن خلاصة البحث أنه في كل زمن، وطبعا هذا الآن، وهي نقطة مهمة أيضا، هذه سوف نفصل فيها، هذا الدليل دليل عقلي، دليل من خلال العقل والتفكر وصلنا إليه. عندما نصل إلى دليل عقلي أنه الله هو الحكيم، والإنسان مخلوق من قبل الله، هاي مقدمات، وهذا الإنسان لابد أنه هنالك هدف من خلقته، الهدف هو الوصول إلى الله وتحقيق الكمال والسعادة، لا يمكن لأي إنسان في الدنيا في أي حركة أن يصل إلى النقطة ما لم يتخذ مسلكا واضحا مستقيما. ونأتي إلى هذا المسلك، نقول ما هو؟ نقول وجود قانون وخارطة طريق إلهية، نسميها هكذا، وهذه الخارطة الطريق يجب أن توضع من قبل موجود عالم، أولا بالإنسان، وثانيا ليس له غرض أو مصلحة شخصية ذاتية، وهذا غير متحقق إلا بالله عز وجل. إذن نصل إلى نتيجة أن هنالك شريعة لابد من أن يطبقها الإنسان لكي يصل إلى الكمال الذي من أجله خلقه الله عز وجل، من أجله أوجده الله عز وجل. وطبعا هذه الشريعة كما ذكرنا فيها تساؤلات أيضا، هل هي شاملة لكل حياة الإنسان، هل هي مرحلة واحدة أم جميع المراحل؟ وفي كل الأحوال إن شاء الله نواصل البحث في هذا الإطار. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، وأكرر أن البحث هو ابتدأنا منذ البداية ومرحلة بداية البشرية بهذا الدليل العقلي الذي سوف يبقى يرافقنا إلى اليوم، إلى زماننا، إلى بحث ولاية الفقيه، لأن بحثنا هو ولاية الفقهاء، ولاية الدين في زمن الغيبة الكبرى في زماننا. نسأل الله عز وجل أن نوفق إن شاء الله للاستمرار بهذه المباحث وأن نكون من عباد الله الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.